أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها على استحقاق المتجري للعقاب. كان الدليل الأول الذي هو محل الكلام فعلا يركز على هذه النقطة، يقول بأن المصادفة للواقع ليست دخيلة في الحكم العقلي باستحقاق العقاب. المصادفة ليست دخيلة، بمعنى أن تمام موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة. العلم بالمخالفة، وهذا العلم بالمخالفة كما هو موجود في العاصي موجود عند المتجري، لأن المتجري أيضا قاطع بالمخالفة، هذا أيضا قاطع بالمخالفة. فإذا كان موضوع الحكم العقلي هو هذا، فكل منهما يستحق العقاب. هذا هو الدليل. وفي الدليل ذكر بأنه شنو يعني ما هو الوجه في أن في عدم دخل المصادفة للواقع في الحكم العقلي، ليس الدخيل في موضوع الحكم العقلي. ذكر أولا بأنه يلزم من هذا أن لا يكون هذا الحكم العقلي فعليا أصلا، لأنه هذا الحكم العقلي موضوع المصادفة، والمصادفة غير محرزة. كيف نحرز المصادفة للواقع؟ لا تحرز المصادفة. فإذا لم نحرز المصادفة يعني لم نحرز موضوع الحكم العقلي، وما عدم إحراز موضوع الحكم العقلي لا يكون الحكم العقلي فعليا. هذا أولا. ثانيا استدل على عدم دخل المصادفة بأنها خارجة عن الاختيار وليست مقدورة للإنسان المصادفة للواقع، ليست تحت اختياره. فإذا لا يعقل ماذا؟ أن تكون دخيلة في موضوع الحكم العقلي لأنها غير اختيارية. هذا الثاني، هذا هو الدليل. اعتراض على هذا الدليل، اعتراض المهم هو هذا، كان هو أن سلمنا أن تمام موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة، هو العلم بالمخالفة، ما يخالف مصادفة الواقع ليست دخيلة، وأن تمام الموضوع هو العلم بالمخالفة. الكلام في هذا أنه من قال بأن العلم بالمخالفة موجود عند المتجري في حالة التجري؟ من قال أن العلم بالمخالفة موجود في حالة التجري؟ لا يوجد علم بالمخالفة، وإنما هناك جهل مركب. علم غير موجود، هناك جهل مركب. فالحكم العقل الثابت لموضوع العلم بالمخالفة كيف يمكن إثباته في صورة الجهل المركب؟ والحال أن الجهل المركب غير العلم، هذا إسراء هذا الحكم المترتب على العلم إلى غيره، يعني إلى الجهل المركب، هذا بلا دليل. وموضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة، ما يخالف، لكن هذا العلم غير موجود في باب التجري. حتى تستدل بهذا الدليل على استحقاق المتجري للعقاب، موضوع الاستحقاق هو العلم بالمخالفة، وهذا مختص بالعاصي، فالعاصي يستحق العقاب لأنه يعلم بالمخالفة. المتجري لا يوجد عنده علم بالمخالفة، وأن عنده جهل مركب، فلا معنى لإثبات هذا الحكم العقلي فيه، فلا يتم هذا الدليل لإثبات استحقاق المتجري للعقاب. هذا هو الاعتراض المهم في المقام. هذا الاعتراض الصحيح في جوابه هو هذا، أنه إحنا كلامنا ليس في أن العلم الموجود عند المتجري هل يسمى علما أو لا يسمى علما؟ يسمى علما أم لا يسمى علما؟ ليس كلامنا في التسمية، كلامنا ليس في أن الجهل المركب الموجود عند المتجري يسمى علم أو لا يسمى علم، وأن العلم الموجود في حالة التجري هل هو يسمى علم أو لا هو شيء آخر غير العلم يسمى بالجهل المركب. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في هذا أن المصادفة للواقع هل يمكن أن تكون دخيلة في هذا الحكم العقلي أو لا؟ هذا كلامنا، هذا لب المطلب، هذا أن المصادفة للواقع هل يمكن أن تكون دخيلة في الحكم العقلي أو لا يمكن أن تكون دخيلة في الحكم العقلي. فإذا تم ما ذكر في الدليل من الوجهين لإثبات عدم دخل المصادفة للواقع في الحكم العقلي، أما الوجه الأول اللي يقول بأنه هذا يؤدي إلى أن لا يكون هذا الحكم العقلي فعليا أبدا، أو الوجه الثاني اللي يقول بأنه هذا خارج عن الاختيار المصادفة فلا يمكن أن يكون دخيل في موضوع الحكم العقلي، لو تم وثبت بأن المصادفة للواقع ليست دخيلة في الحكم العقلي، حينئذ لابد أن نلتزم بنتيجة ذلك، وهو شنو؟ وهو أن موضوع الحكم العقلي كما هو متحقق في باب العصيان متحقق في باب التجري، لأن المصادفة للواقع التي يتميز بها العاصي ليست دخيلة في ماذا؟ في موضوع هذا الحكم العقلي، وإنما الدخيل في موضوع هذا الحكم العقلي هو أمر يشترك فيه العاصي المتجري مع العاصي، وهو شنو؟ وهو العلم بالمخالفة. العلم بالمخالفة هذا هو موضوع الحكم العقلي، وهذا والمصادفة للواقع وكون المخالفة واقعية هذا ليس دخيل في هذا الحكم العقلي. إذا تم ما ذكر من الوجهين لإثبات عدم دخل المصادفة للواقع في الحكم العقلي، إذا تم فحينئذ لابد أن نلتزم بنتيجة ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن الاستحقاق كما هو ثابت في العاصي يكون ثابتا في المتجري. سأفرض أن هذا العلم الموجود عند المتجري لا يسمى علما، يسمى جهلا مركبا، خلي يكون هذا، هذا ليس قادح فيما نقول فيما يقول المستدل، المهم هو هذا أن المصادفة دخيلة أو غير دخيلة. فإذا ثبت كما يدعي المستدل أنها ليست دخيلة للوجهين السابقين فلا بد أن يلتزم بماذا؟ بأن هذا الحكم العقلي ثابت في التجري كما هو ثابت في حالة العصيان، لأن عدم دخل المصادفة يعني ماذا؟ يعني أن موضوع الحكم العقلي أو تمام موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة، وهذا موجود عند كل منهما. هذا العلم الموجود عند المتجري بالمخالفة تسميه علم أو تسميه جهل مركب أي شيء كان، بالنتيجة هو يعلم يقطع بالمخالفة، هذا لا يمكن إنكاره. سأسميه هذا جهل مركب، هذا مو علم، تقول لا بالصلاح لا يسميه، لا يسمى علم، هذا ليس دخيل في لب المطلب، فحينئذ لا مجال للاعتراض على ذلك بما ذكر. نعم هذا الدليل يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهي أن أخذ المصادفة للواقع في موضوع الحكم العقلي في الحقيقة يعني هذا الشيء فقط، يعني أن موضوع الحكم العقلي بالاستحقاق مركب من شيئين، العلم بالمخالفة وأن تكون هناك مخالفة واقعية. اثنين، يعني أن المصادفة للواقع وأن تكون هناك مخالفة واقعية هذا جزء موضوع الحكم العقلي، هذا معنى أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي. ولذا من الخطأ أن نفسر ذلك بأنه إذا أخذت المصادفة في موضوع الحكم العقلي يلزم مثلا التكليف بغير المقدور، ما له علاقة هذا التكليف بغير المقدور، كون المصادفة أمر غير اختياري صحيح غير اختياري، ما يلزم من أخذها في موضوع الحكم العقلي أي محذور، أي محذور يلزم منه، احنا ما عدنا تكليف هنا في المقام حتى نقول يلزم من أخذها التكليف بغير المقدور، ماكو تكليف، وإنما عدنا حكم عقلي موضوعه أخذ فيه المصادف. بعبارة أكثر وضوح، معنى أخذ المصادف في موضوع الحكم العقلي أنه على تقدير، على تقدير، ما قاعد نكلف المكلف بأن يصادف قطعه الواقع حتى نقول بأن هذا غير معقول، وإنما على تقدير إذا علمت بالمخالفة على تقدير أن تكون هناك مخالفة واقعية فأنت تستحق العقاب، هذا معنى أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي. فإذا لا يصح أن نقول بأن أخذ المصادفة في الحكم العقلي هذا غير معقول، لأن المصادفة غير اختيارية وخارج عن ماذا؟ عن اختيار الإنسان وقدرة الإنسان. هذا كلام مو صحيح، يعني احنا ما قاعد نكلف هذا المكلف بماذا؟ بهذا الأمر الغير الاختياري حتى تقول بأنه يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، وإنما قاعد نجعل المصادفة جزء موضوع الحكم العقلي، ومرجعه هذا في الحقيقة إلى قضية تعليقية، أنه إذا علمت بالمخالفة وصادف أن قطعك كان مصادفا للواقع وصادف أن كانت هناك مخالفة واقعية فيثبت الحكم العقلي وهو استحقاق العقاب، هذا ما بي ضير ولا بي أي محذور من هاي الجهة، يعني من جهتي أنه أمر غير اختياري ولا يعقل أخذه في موضوع الحكم العقلي، لا يعقل أخذ الأمر غير الاختياري في موضوع الحكم العقلي. أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي في الحقيقة معناها ماذا؟ أو خلينا نقول بعبارة أكثر وضوح، أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي يمكن أن يفسر بتفسيرين، مرة نفسر هذا أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي بأن معنى هذا أن موضوع الحكم العقلي هو عبارة عن العلم بالمخالفة زائدا كون المخالفة واقعية، كون المخالفة ثابتة في الواقع، فموضوع مركب من شيئين، العلم بالمخالفة هذا موجود في باب التجري وفي باب العصيان، لكن كون المخالفة واقعية هذا ما موجود في التجري، بل المفروض عدمه، المفروض عدم إصابة قطع المتجري علما للواقع وأنه ليس هناك مخالفة واقعية، ومن هنا يكون الحكم العقلي بالاستحقاق مختص بالعاصي دون المتجري، يكون مختصا بالعاصي دون المتجري، هذا لازمه هذا. التفسير الثاني لكون المصادفة دخيلة في موضوع الحكم العقلي هو أن نقول أن المقصود ليس هذا، وإنما المقصود أن موضوع الحكم العقلي هو العلم بما يكون مخالفا بحسب نظر القاطع، مو بالمخالفة الواقعية بأن تكون المخالفة ثابتة في الواقع، لا، وإنما أن تكون ثابتة في الواقع بنظر القاطع. يعني أن القاطع يعلم بأن ما يقدم عليه، يعلم ويقطع بأن ما يقدم عليه مخالف للواقع. المخالفة للواقع دخيلة في موضوع الحكم العقلي لكن بحسب نظر القاطع، بحسب نظر القاطع، مو المخالفة الواقعية دخيلة. المصادفة للواقع بحسب نظر القاطع، هذا هو مأخوذ في موضوع الحكم العقلي. إذا فسرنا أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي بهذا التفسير الثاني، حينئذ يتم الدليل على استحقاق المتجري علما للعقاب. لماذا؟ لأن المتجري أيضا موضوع الحكم العقلي بالاستحقاق ثابت في حقه وموجود، لأنه يعلم بالمخالفة بحسب نظره، هو يقطع بماذا؟ يقطع بأن هاي مخالفة، وما يحتمل أن قطع غير مصيب للواقع، وهو قاطع بأن هذه مخالفة، هذه مخالفة للواقع، هذا هو قاطع بها، مو أنه يأتي بهذا وهو متردد في أنه هل هو مخالف للواقع أو لا، لا، هو قاطع بأنها مخالفة. فعندما يقطع بأنها مخالفة حينئذ يترتب الحكم العقلي، وهذا موجود في باب التجري كما هو موجود في باب العصيان. ومن هنا نقول بأنه ما يفهم من الدليل من أن أخذ الإصابة في موضوع الحكم العقلي يستلزم عدم ثبوت الاستحقاق في حق المتجري، هذا مو صحيح. لاحظوا، كأن الدليل كان همه حتى يثبت الاستحقاق في التجري، كان همه أن يثبت أن الإصابة ليست دخيلة. فإذا الإصابة مو دخيلة حينئذ الاستحقاق يثبت في المتجري والعاصي معا، يعني الإصابة مو دخيلة. الملاحظة تقول بأنه حتى إذا كانت الإصابة دخيلة في موضوع الحكم العقلي فليس المقصود بدخالتها هو المعنى الأول، التفسير الأول، بمعنى أن موضوع الحكم العقلي يكون مركب من شيئين، أحدهما شنو هو؟ أن تكون هناك مخالفة في الواقع. إذا قلنا بذلك هذا صحيح أنه سوف يختص بماذا؟ بالعاصي، فلا بد من دفع الدخالة حتى نثبت تعميم الحكم العقلي للمتجري. لا، لنسلم بأن الإصابة دخيلة في موضوع الحكم العقلي لكن ليس بالمعنى الأول وإنما بالمعنى الثاني، بمعنى أن الإصابة للواقع لابد أن تكون موجودة بحسب نظر القاطع. يعني القاطع لابد من افتراض ماذا؟ حصول العلم بالمخالفة بحسب نظره، مو في الواقع. موضوع الحكم العقلي هو هذا، أن يعلم بأن ما يأتي به مخالف للشارع، أن يعلم أن ما يأتي به مخالف للشارع، المتجري يعلم أن ما يأتي به مخالف للشارع، مو أن يعلم بالمخالفة وأن تكون المخالفة ثابتة في الواقع، لا، هذا إذا قلناه هذا سوف الحكم العقلي يختص بماذا؟ بالعاصي ولا يشمل المتجرد. لا، احنا نقول ماكو داعي لإنكار دخل الإصابة للواقع في موضوع الحكم العقلي حتى نثبت التعميم الحكم العقلي المتجري. لا يمكن الالتزام بذلك، لكن بعد تفسير دخل الإصابة بهذا التفسير الثاني، بأن نقول أن موضوع الحكم العقلي، تمام موضوع الحكم العقلي، هو العلم بالمخالفة، العلم بالمخالفة بحسب نظر العالم نفسه، بحسب نظر العالم، المخالفة بحسب نظره دخيلة، في مقابل أن لا يعلم بالمخالفة. وهذا الموضوع للحكم العقلي كما ترون ثابت في المتجري وفي العاصي، فيمكن إثبات الاستحقاق في باب التجري من دون إنكار دخل المصادفة للواقع في ماذا؟ في الحكم العقلي، كما ذكر في هذا الدليل. هاي الملاحظة بالنسبة إلى هذا الدليل. ومن هنا يمكن إرجاع، يعني يمكن أن نفسر هذا الدليل بما ذكرنا. ليش نفسر الدليل بتفسير آخر ونشكل عليه؟ نقول أن الدليل مقصود هذا، الدليل يقول بأن تمام موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة، والمخالفة دخيلة في موضوع الحكم العقلي، لكن ليست دخيلة بالمعنى الأول، وإنما دخيلة بالمعنى الثاني. فإذا كانت دخيلة بالمعنى الثاني، حينئذ يستدل بذلك على ثبوت الاستحقاق في باب التجري، لأن هذا الموضوع الحكم العقلي كما هو ثابت في حق العاصي كذلك هو ثابت في باب التجري، وهو العلم بأن هذا مخالف للواقع. المتجري أيضا يعلم بأن هذا مخالف لمن؟ مخالف للواقع. فيمكن تفسير هذا الدليل بهذا التفسير بنحو لا ترد عليه الملاحظة السابقة. هذا على كل حال بشكل، يعني بشكل عام، نقول أن الإصابة التي أنكر صاحب الدليل دخلها في موضوع الحكم العقلي، هذه الإصابة ماذا يراد بها؟ إذا كان مقصودا من الإصابة التي أنكر دخلها في موضوع الحكم العقلي هو الإصابة بهذا المعنى الذي طرحناه، إصابة بحسب نظر القاطع نفسه، بحسب نظر المتجري نفسه، إذا كان مقصودا من الإصابة التي يقول أنها ليست دخيلة هو هذا الإصابة بهذا المعنى، فهذا الإنكار مو صحيح. لماذا لا تكون دخيلة؟ لا، هي دخيلة في موضوع الحكم العقلي، بل عرفت بأن هذا هي تمام موضوع الحكم العقلي، تمام موضوع الحكم هذا العلم بالمخالفة، العقل على يعني يحكم باستحقاق العقاب لمن؟ من يعلم يقطع بالمخالفة، من إذا قطع بالمخالفة هذا يكون مستحقا للعقاب بنظر العقل، لكن القطع بالمخالفة بحسب نظره، بحسب نظره، مو المخالفة الواقعية. فإنكار دخل الإصابة بهذا المعنى في موضوع الحكم العقلي هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مضافا إلى ما قلناه من أن الاعتراف بدخلها بهذا المعنى لا يؤثر شيء، لماذا؟ لأنه يثبت أيضا استحقاق المتجري للعقاب، لأن دخل الإصابة في موضوع الحكم العقلي بهذا المعنى كما هو موجود في باب التجري، موجود في باب العصيان، موجود في باب التجري، لأن الإصابة بهذا المعنى دخيل كونه دخيلة. يعني ماذا؟ يعني أن تمام موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة، مو العلم بالمخالفة زائدا ثبوت المخالفة في الواقع، لا، فقط العلم بالمخالفة، وهذا موجود في باب التجري. فحتى لو اعترفنا بالدخالة، أولا لابد هي أن تكون دخيلة، الإصابة بهذا المعنى لابد أن تكون دخيلة، لأن العقل لا يحكم باستحقاق العقاب لكل لكل إنسان. الذي يعلم بأن هذا العمل مخالف يحكم أنه يكون مستحقا للعقاب، العلم بالمخالفة. فالمخالفة مأخوذة في موضوع الحكم العقلي، لكن المخالفة بحسب اعتقاد الفاعل نفسه، بحسب اعتقاد القاطع نفسه. ولو سلمنا دخلها، يعني نقول أن التسليم دخلها لا يضر، لا يضرك أيها المستدل، سلم دخلها بهذا المعنى. لماذا لا يضرك؟ لأنه هذا الموضوع اللي يكون الإصابة بهذا المعنى دخيل فيه، هذا موجود في باب التجري كما هو موجود في باب العصيان. وأما إذا كان المقصود بالإصابة التي أنكر في الدليل دخلها في هذا الحكم العقلي، هو لا، الإصابة في الواقع وفي نفس الأمر اللي فسرناه بهذا التفسير، يعني أن يصير موضوع الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة مع ثبوت المخالفة في الواقع، هذا يكون موضوعها، هذا يعني الإصابة الثابتة في الواقع، الثابتة في نفس الأمر تكون دخيلة في موضوع الاستحقاق. إذا كان هذا هو المقصود، فحينئذ إنكار دخل الإصابة بهذا المعنى في موضوع الحكم العقلي صحيح، صحيح. لماذا؟ لأنه ما لها دخل الإصابة الواقعية في موضوع الحكم بالاستحقاق. الحكم العقلي كما تقدمت الإشارة إليه هو مرتبط، هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب مرتبط بحق الطاعة، مسألة حق الطاعة للمولى، حق الطاعة للمولى هم منشأ الاحترام ورعاية شؤون المولى وأمثال هذه الأمور التي ذكرناها سابقا. وقلنا أن موضوع حق الطاعة وبالتالي موضوع استحقاق العقاب موضوعه هو وصول التكليف إلى المكلف وتنجزه عليه، هذا موضوع، سواء كان ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع، لأنه مع وصول التكليف وتنجزه على المكلف إذا خالف هو خرق حق الطاعة، خرج عن مراسيم العبودية، تمرد على المولى من دون فرق بين أن يكون هذا المخالفة ثابتة في الواقع أو لم تكن ثابتة في الواقع. خرق مراسم حق الطاعة وتجاوز مراسيم العبودية لا يفرق فيه بين كون المخالفة ثابتة في الواقع أو غير ثابتة في الواقع، وإنما هو شيء يرتبط بماذا؟ يرتبط بجرأة هذا المكلف وإقدامه على معصية المولى عندما يعلم بأن هذا معصية وأن هذا مخالفة، سواء كان ثابت في الواقع أو لم تكن ثابت في الواقع. ومن هنا نقول بأن دعوى دخل المخالفة في نفس الأمر وفي الواقع. في موضوع الحكم العقلي هذا لا ننكرها، كما في الدليل أنكرها، احنا نقول بأنها ليست دخيلة بهذا الدليل، مو بالأدلة اللي ذكرها، يعني مو بالوجهين اللذين ذكرهما، وإنما الدليل على إنكار دخل المخالفة الواقعية في موضوع الحكم العقلي هو هذا، أن الحكم العقلي وهو استحقاق العقاب هذا مرتبط بمسألة حق الطاعة للمولى ووجوب الإطاعة وحرمة المعصية المولى، اللي هو مرتبط كما قلنا بمسألة الاحترام ورعاية شؤون المولى من باب المنعمية والخالقية والرازقية إلى آخره. من الواضح بأن حق الطاعة موضوعه هو كما تقدم هذا سابقا، موضوعه هو وصول التكليف. تنجز التكليف، إذا تنجز التكليف على المكلف هذا كافي في ثبوت حق الطاعة عليه وحرمة المعصية عقلا واستحقاق العقاب على تقدير المخالفة، أن يصل إليه التكليف سواء كان ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا. هذا هو الدليل على عدم دخل المخالفة في الواقع وفي نفس الأمر، عدم دخلها في موضوع الحكم العقلي هذا هو الدليل عليه، لا ما ذكره من الوجهين، لأنه الوجه الأول اللي يقول بأنه هذا إذا كانت مصادفة دخيلة في موضوع الحكم العقلي يؤدي إلى أن لا يكون هذا الحكم العقلي فعليا، وش قال؟ وجوابه واضح بناء على ما ذكرناه، لا نقول أن الحكم العقلي دائما فعلي، ليش؟ لأن المصادفة المأخوذة في موضوع الحكم العقلي ليست هي المصادفة في نفس الأمر والواقع حتى تقول إحنا ما نحرزها، فإذا ما نحرزها معناه لا نحرز موضوع هذا الحكم العقلي، وبالتالي لا يكون هذا الحكم العقلي فعليا. المصادفة بمعنى المصادفة بحسب نظر القاطع نفسه، وهذا مما نحرزه، هو القاطع يحرزه وإحنا من حرزه، فإن هذا القاطع هو يحرز أن ما جاء به مخالفة، المخالفة بهذا المعنى دخيلة، وهذا مما نحرزه، القاطع يحرزه ونحن نحرزه بالنسبة إلى القاطع، ونقول بأن هذا القاطع بأن هذا خمر هو يقطع بماذا؟ بأن ما يفعله إذا شربه يقطع بأن ما يفعله فيه مخالفة للمولى، المخالفة متحققة ومحروزة، فيكون الحكم العقلي فعليا، هذا المحذور ما يلزم حينئذ. نعم هذا المحذور يلزم إذا قلنا أن المصادفة الدخيلة هي المصادفة بالمعنى الأول، يعني ثبوت المخالفة واقعا، بل هذا لا يحرز، مش من رينا يصادف الواقع، لكنه المصادفة التي قلنا أنها دخيلة هي المصادفة بالمعنى الثاني للمعنى الأول كما ذكرنا. إذن الوجه الأول لا يتم، الوجه الثاني أيضا لا يتم، وهو أن الإصابة للواقع غير اختيارية، فلا يعقل أن تكون مأخوذة في موضوع الحكم العقلي. شنو هذا الدليل عجيب؟ لماذا؟ لأنه إحنا ما عدنا حكم تكليفي، بعبارة أخرى أن أخذ الإصابة في موضوع الحكم العقلي مع الاعتراف بأنها غير اختيارية لا يلزم منه أي محذور، لا يلزم منه محذور التكليف غير المقدور، يعني لا يوجد تكليف. أخذ الإصابة في موضوع الحكم العقلي معناه في الحقيقة هذا، أنه على تقدير أن تعلم بالمخالفة وتقطع بأن هذه مخالفة، هذا هذا يترتب عليه الحكم العقلي، ما يلزم من أخذ المصادفة سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أن يكون التكليف بغير المقدور وأمثاله، ما بمحذور أخذ المصادفة في موضوع الحكم العقلي. فإذن لا وجه لاستبعاد ماذا؟ لاستبعاد هذا استنادا للوجه الثاني، وحينئذ يتبين أن هذا الدليل ليس تاما بالنحو الذي ذكر وأنه يحتاج إلى تعديل، وسنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.